الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي فضيلة الشيخ كل خير، أن كان له الفضل بعد الله عز وجل في تيسيره والدعوة إليه، وأسأله تعالى أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يجزل لنا ولكم المثوبة وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته. أيها الأحبة في الله، هناك أمر هو أهم الأمور، به تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، هو أساس الدين ووصية الله للخليقة أجمعين. هذا الأمر جعله الله قاعدة الفلاح ومنبع الخير والإصلاح، ما هدى الله قلب عبد إليه إلا سدده ووفقه وأرشده ويسر له. هذا الأمر هو الإخلاص لله جل جلاله، فاتحة الأمور وأساس كل خير. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليخلصوا وليوحدوا له سبحانه وتعالى. الإخلاص الذي جعل الله فيه السعادة والنجاة والخلاص. اختار الله منا قلوبنا فلم ينظر إلى ألواننا ولا إلى أحسابنا ولا إلى أنسابنا، ولكن إلى قلوبنا وأعمالنا. من تكلم لله وعمل لله أسعده ووفقه وسدده وثبته. وهي وصية الله للأولين والآخرين التي عليها مدار كل خير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. أول ما ينبغي أن نتواصى به جميعا وأن يشد بعضنا من أجل بعض فيه تصفية القلوب لله جل جلاله. الداعية المخلص لله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، إذا أخلص لله في قوله فتح الله له القلوب وشرح الله له الصدور، وأصبحت كلماته ومواعظه وتوجيهاته وأوامره ونواهيه كالغيث لتلك القلوب. يحيي الله عز وجل به تلك القلوب بما نظر من إخلاصه وإرادة وجهه العظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله. وقال بعض السلف: كم من عمل قليل كثرت نية. الإخلاص خير وبركة ورحمة وهدى، إذا نظر الله إليك وأنت تأمر واطلع إلى قلبك فلم يجد فيه شيئا سواه جل جلاله. بارك في هذا الكلام، وتلقته الملائكة في صحيفة عملك لكي تراه خالصا لوجهه الكريم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير. حصل ما في الصدور، هل أرادت وجه الله أم أرادت أي شيء سواه؟ الإخلاص هو الوصية الأولى التي لا تملها أذن مؤمن ولا يسقط منها عبد صالح، ونحتاج دائما أن نتواصى بهذا الأمر العظيم. نحتاج دائما أن نكون مخلصين، فبمجرد أن تخرج من بيتك تخرج وليس في قلبك إلا الله، وبمجرد أن تقعد في عملك تقعد وليس في قلبك إلا الله، وإذا تكلمت جعلت الله نصب عينيك، وإذا عملت جعلت الله نصب عينيك، فشرح صدرك ويسر أمرك. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كم فتح الله بالإخلاص من القلوب، وكم أنار به من مناهج ودروب، كل ذلك بالإخلاص. ولما أخلص الأئمة والسلف الصالح جعل الله الخير في كلامهم ومواعظهم وأوامرهم ونواهيهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالإخلاص لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، إنه والله لشرف عظيم. أي أمانة حملتموها وأي مسؤولية قلتموها حينما حملتم هذه الرسالة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الرسالة التي تولى الله أمرها من فوق سبع سماوات، فأمر سبحانه بالمعروف ونهى عن المنكر، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد هؤلاء الرسل، ولكي تقوم عليهم الحجة وتنقطع عنهم المعذرة. تولاها الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، كانوا حملة النور اطمأنت بهم القلوب وشرحت بهم الصدور للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا يأمرون بما أمر الله به وينهون عن ما نهى الله عنه، فرفع الله ذكرهم وأعز شأنهم وأبقى في القلوب حبهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من أهم الأمور وأعظمها في قلوب الأخيار والصالحين، فكما أنه رسالة الكتاب والسنة التي اعتنى بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، اعتنى بها العلماء والحكماء والأخيار والصلحاء. وإذا أردت أن تنظر إلى مقام الإنسان في دين الله عز وجل ومقدار تعظيمه لله سبحانه وتعالى، فانظر إليه في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنه إذا عظم الله في قلبه عظم أمره وعظم نهيه، فكان وجهه يتمحر لله سبحانه وتعالى إذا سلكت حرماته، وكان لسانه ينطلق بالتذكير والموعظة والتوجيه والإرشاد والدلالة على الله سبحانه وتعالى لعظيم شعوره لعظمة الله سبحانه وتعالى وعظم حقه جل جلاله. ولذلك وصى لقمان ابنه فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأمره أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فهي الرسالة الثانية والمرتبة الشريفة الكاملة العالية التي ينال الإنسان بها الفلاح. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فشهد الله أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أنه مفلح، وإذا شهد الله لعبد أنه مفلح فهو المفلح، فلا أصدق من الله حديثا ولا قيلا. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مشهور في رحمة الله، متى ما تكلمت بما أمر الله به ومتى ما نهيت عما نهى الله عنه فأنت تخوض في رحمات الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أي لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإني سأرحمهم. ولذلك تجد الإنسان كلما أقام حجة الله على عباده أصابته الرحمة، وجعل الله عز وجل في قلبه من الطمأنينة والثبات واليقين. ولا يزال المبلغ لرسالة الله الآمر بما أمر الله الناهي عما نهى الله عنه لا يزال له من الله معين وظهير متى ما كان يخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة من الخسارة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلذلك أيها الأحبة بالله، نحمد الله من كل قلوبنا ونشكره على عظيم فضله علينا حينما يسر لنا وسهل لنا أن نبلغ رسالته وأن نقيم حجته. وإنه لمن دلائل حب الله للعبد في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أن يضع له القبول في الأرض. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا أخلص لوجه الله عز وجل وعلم الله من قلبه أنه يريد وجها ويريد ما عنده فتح له أبواب الخير ويسر له الدعوة ووضع له القبول في الأرض. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تصور قسم الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ذلك الرجل. تصور لو أنه نودي في السماء أني أحب فلانا باسمه، شرف عظيم ومقام كريم. هذا فيحبه جبريل ثم ينادي: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا باسمه فأحبه. فيحبه أهل السماء قال صلى الله عليه وسلم ثم يوضع له القبول في الأرض. الوصية الثانية بعد الإخلاص التي كان حديثنا عنها في النقاط الماضية أن نستشعر فضل هذه الرسالة وفضل هذا المقام. فنحن إذا أخلصنا لوجه الله وشعرنا أن الله نفحنا برحمته ووهبنا نعمته أجلنا هذه النعمة وأحسسنا بعظيم فضله، فشعر الإنسان أن عليه واجبا لله سبحانه وتعالى، وعندها يستطيع أن يقوم بهذه الأمانة على أتم وجوهه. ولكن قبل أن نخوض في كيفية قيامه ينبغي أن نركز على أمر ثالث مهم جدا لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا الأمر هو القدوة الصالحة. فالإنسان إذا أراد أن يأمر بما أمر الله به وأن ينهى عما نهى الله عنه ينبغي أن يخاف ويخشى أن ينقصه الله جل جلاله وأن يجعل ممن والعياذ بالله يأمرون فلا يعتبرون وينهون فيفعلون ما ينهون عنه. نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الذين سمى الله وحذر عباده منهم. فقال سبحانه وتعالى: يعجب على بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أي أليس لكم عندكم عقول تعقلكم وتحسسكم عن هذا الأمر الذي هو ضر من الغي والهوى والظلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا يمكن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يضع الله له القبول في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر حتى يكون قدوة. وهذه القدوة ظاهر بينك وبين الناس. إذا أحبت الناس العبد أحبته، والهيبة بالمحبة لها أثر في السلوك والتقويم والتوجيه. ولذلك لما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام كمل أخلاقه وجمل آدابه وانعقدت القلوب على حبه والشهادة له بالخير والصلاح والقدوة الحسنة، فكان يسمى بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فإذا أراد الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فينبغي أن تظهر شمائل الإسلام وآدابه وأخلاقه ورحمته وفضله وبره وجميع ما فيه من خير أن تظهر من خلال أقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته. فإذا نظر الناس إلى كلام الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فإنهم إذا سمعوا كلامه نظروا أول ما ينظرون إلى أخلاقه وأفعاله وآدابه. فإن وجد التوافق بين القول والفعل أحبوه وهابوه، ووقع ذلك الكلام موقعا بليغا في النفوس. ليست القضية أن نتكلم، ولكن القضية أن نكون دعاة ونحن صامتون. قال بعض السلف من الأئمة رحمة الله عليهم وكان من العلماء العاملين، قال لطلابه يوما من الأيام: ادعوا الناس وأنتم صامتون. قالوا: كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تأدبوا بآداب الإسلام وتخلقوا بأخلاقه وادعوا الناس بأفعالكم قبل أن تدعوا بأقوالكم. الرجل الكامل المهذب الفاضل الذي إذا رأيته كأنما ترى أخلاق الإسلام وآدابه، الذي إذا رأيته أو سمعته أو تفقدت أحواله كأنك تذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر من خلال الأخوار، من خلال الأفعال، من خلال السلوك، التصرفات، تجد في مجتمعك محبوبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم محبوبا. لا تنفر القلوب منه ولا تمل ولا تسأم، ومن رآه أحبه. إذا قابل الناس وقابلهم بالدشة والسرور، قال جرير بن عبد الله: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. فالرجل إذا كانت آداب الإسلام في وجهه وأخلاقه وأفعاله أكثر، قال أنس رضي الله عنه وهو طبيب صغير يقوم على شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم، ولا قال لي يوما قط أف، ما قال له يوما أن يقف. وتقول أم المؤمنين عائشة في بيت: انظروا، هذا بالنسبة لصغار الناس ما قال له قط أف، وهو أنس. وناهيك بأبي حمزة رضي الله عنه وأرضاه فضلا وذبلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لجليس بابتدائه، وأما بالنسبة لأهله وزوجه، تقول عائشة رضي الله عنها: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وضع بين يديه، ما كان يتكلم ولا يجرح المشاعر من كمال أدبه وأخلاقه وشمائله لأبي وأمه صلوات الله وسلامه. الإسلام والدعوة بالآلام، بالأخلاق، بالآداب. الرجل إذا رأى شمائل الإسلام من خلال الأقوال والأفعال تأثر. بعض الناس يدعو ولو لم يتكلم. الناس فيها فطرة، هذه الفطرة جبلوا فيها على حب الخير والقرب منه وتعظيم صاحبه، وعلى كراهية الشر والنفرة منه واحتقار صاحبه. مهما كان، مهما رأيت لأهل الشر من تعظيم فإنه في الظاهر، وأما في القلوب فلا، أما عن قناعة فلا، ومهما رأيت من خير فاعلم أنه في الباطن تعظيمه وحبه، لأنها فطرة الله التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير، ولن تجد لها تحويلا ولا تبديلا. فالقلوب تنتظر قبل الكلمة أن تأتي. فيحرص الإنسان على تطبيق شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، آدابه وأخلاقه، السنة التي أصبحت اليوم غريبة بين الناس، حتى أصبحت غريبة بين الأخيار فضلا عن غيره. فالناس إذا رأوا من هذا الداعي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رأوا منه شمائل الإسلام، أحسوا أنه إذا نهاهم، أحسوا أن وراء هذه الكلمات وراء هذا التوجيه قلبا يخاف الله جل جلاله، وأن وراء هذه الكلمات وراء هذا التوجيه حب الخير، وليس المراد به الشمال ولا الاحتقار ولا الانتقاص ولا الغفلة عن الذات والنفس. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، ما يوفق إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لابد من أن نقدم للقدوة الحسنة التي فيها التأثير ويكون لها عمق الأثر في النفوس. الأمر الرابع أن نهيئ أنفسنا للدعوة إلى الله، وتهيئة النفوس للدعوة إلى الله عز وجل ندور حول نقطة مهمة من أهم النقاط، وهي الصبر والتحمل. فإنك تقوم برسالة عظيمة وأمانة جليلة جديدة تحتاج إلى الصبر. ولذلك قال الله لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الإسلام بشمائله وآدابه ومعاملاته وعباداته ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال تعالى: لا يحيى خذ الكتاب بقوة. تحتاج الأمر إلى صبر وإلى جلد. أقوى الصبر وأعظم صبر النفوس الذي يكون بتمارك النفس عند الغضب، وهذا هو الذي أناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا بد من الصبر والتحمل الذي أناه الله عز وجل بقوله: وأمر بالمعروف. هذا لقمان يوصي ابنه: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك. أي اعلن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراءه التعب، وراءه التعب والعناء والنصب. يكون التعب نفسيا لأنك تتحمل هم الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا لو كان في نقاط حية أو مسؤولية المنكر، فإنك تتحمل هم أولا جمع النصوص والأدلة التي اعتنت بمعالجة هذا المنكر، فتتأملها وتنظرها وتبحث فيها. هذا هم يحتاج إلى صبر، صبر على العلم والمصيرة التي تأمر بها وتنهى. ثانيا تحمل هم المواجهة، كيف تواجه، كيف تتكلم، كيف تقف في وجه الإنسان. ولذلك سأل الله عز وجل موسى عليه السلام، سأل ربه أن يثبت قلبه لحل المواجهة. ولذلك قال رب اشرح لي صدري، لن لا نستطيع أن نفعل شيء إلا بالله جل جلاله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإذا لابد للإنسان أن يتحمل هذا الهم. بعد ذلك تأتي النتائج والآثار للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأتيك السفيه بالسفاهه والإنسان الغوي بغيه وفجوره، ويأتيك الناس على اختلاف طبقاتها وعلى اختلاف منازلها في مجابهة الخير وكراهيته والتبشير منه وسوء الظن بأهله. هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نفس قوية وشكيمة وعزيمة. ثم إذا يسر الله عز وجل الإنسان الصبر يحتاج إلى أمر مهم يقويك على الصبر. هذا الأمر يتلخص في نقطتين. الأولى عاجل ما أعد الله للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر من حسن العاقبة. والثانية ما ينتظرك عند الله جل جلاله. فلربما أنك هذا اليوم صهاد وتسب وتشتم فتغيب عليك الشمس وقد كشفت في صحيفة عملي يوم من الأيام وليس فيه فتنة. أما أمر الدنيا فإنما تكفل لك بالآخرة. لن يقف أحد يبلغ رسالة الله جل جلاله فيؤذى ويها إلا جعل الله عاقبتها أفضل العواقب وأسناها وأسناها وأشرفها ولو اشتقر الناس. يظهر ذلك جليا من قوله سبحانه والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. يعني لا تنظر إلى حالك الآن، ضع النظرة إلى الغد ولا تنظر إلى حالك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمي الساحر والأفاق والأبتر والصابق وما هو سيد الأولين والآخرين. واسم صلوات الله عليه وسلم يقرأ بالنداء ورفعنا لك ذكرك. ليس المهم أن تهان الآن، وليس المهم أن يسخر منك الرجل اليوم، ولكن الأهم ما هي العاقبة، ما هي النتيجة، ما هي الثمرة. أذكر حادثة لطيفة يقول فيها عروة ابن الزبير رضي الله عنه الله عليه، هذا الإمام العظيم من أئمة السلف، يقول كلمة تنبه على هذه النقطة. يقول والله ما من عبد يقف موقفا لله فيهان فيه إلا أوقفه الله موقفا أعز منه وأكبر. ما من عبد يقف موقفا يهان فيه في الله إلا أوقفه الله موقفا أعز وأكبر. توضيح ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فريد في قلة وضعف من أصحابه، والرسالة أيامها السرية والدعوة السرية. فجاءه أمر الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين. فوقف عليه الصلاة والسلام على الصف، فنادى في قريش تعلم وخفض، يعني نادى بطون قريش كلها. فجاءت بطون قريش، جاءت قريش بقبضها وقبيضها ووقفت بين يديه. فما كان عليه الصلاة والسلام إلا أن قال كلمة مشهورة، قولوا لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ومن أجلها سيكون الحساب والسؤال والعرض، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقوا ومن أجلها بعث، لما قالها لهم ماذا قالوا له؟ كان جواب أبي لهب عليه لعنة الله، قال له على رؤوس الأشهاد، قال له تبدا لك ألهذا جماعتنا. تصوروا أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الناس، ثم يقول له على رؤوس الناس تبا لك ألهذا جماعتنا. ثم قريب عمه، يعني حينما تأتي الأذية من قريب لك تكون الأذية صعبة جدا، ظل ذو القربى أشد من ظل الأبعدين، لأن القريب لا تستطيع، إن آذيته كأنما آذيت نفسك. فقال له أبو لهب تبا لك ألهذا جماعتنا، فاحتقرت نفسها وآذاه. ثم تمضي الأيام وتتتابع السنين والأعوام، فيوقف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على الصفا الذي بالأمس شتم عليها وأهين، يقف ومعه 100,000 من أمته وأصحابه كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. رده الله إلى مكة عزيزا كريما رفيع الذكر، كل الناس يقول أنا أنظر أمامي فإذا الناس مد بصر، وأنظر ورائي فإذا الناس مد بصر، كلهم يقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رجع على الصفا وكأنه ذكر ذلك اليوم، ذكر هذه الصلاة التي كذب عليها بالعقل، كان أول ما رفع عليها قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبر الله ثلاثة، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز دينه وهزم الأحزاب وحده. عظمت عندنا العاقبة إن الله مضمونة، الذي يقوم برسالة الله ويؤدي حجة الله على العباد مهما جاءه من المهانة والمذلة، فمهانته كرامة ومذلته معزة، لا تنظر إلى كلام الناس أو احتقارهم أو أذيتهم، انظر إلى عاقبتك عند الله جل جلاله. وأما بالنسبة لما يكون الحسن العاقبة في الآخرة، هذا فيما يكون في الدنيا، ولذلك تجد القلوب كلما وجد الإنسان يقوم لله بحجته ويبلغ رأي الله عز وجل عظيم رسالته، وجد الله عز وجل يضع في قلوب العباد حبة والهيبة والقبول، ووجدت في أسمى المنازل الناس تشتف السمعة بالأموال، التجار يشترون السمعة يبحثون عنها، ولكن من العلماء والدعاة إلى الله والآمن بالمعروف والنهي عن المنكر نشر الله لكم وأبقى في العباد حبهم بما قدموا لله جل جلاله من صالح القول والعمل. لا تنظر إلى كلام الناس ولا يهمك أن يتكلم من تكلم، فإن اللسان الذي يتكلم على الحق أهرف ولو كان صاحبه أبلغ الناس، واللسان الذي يقف في وجه الحق مقطوع ولو بعد شيء. ولذلك قطع الله دابر المفسدين وقطع الله دابر المفسدين وجعل العاقبة للمتقين، فهذا أمر مهم جدا لمن يأمر بالمعروف والنهي عنه وينهى عن المنكر. أما بالنسبة للعاقبة التي تكون، فإن الإنسان إذا أهانه أحد أو تكلم عليه أو عنف أو وبخ، فما عليك، فأنت بريء من المسؤولية إذا كنت تسير على نهج الله عز وجل. مثلا لو مررت على رجل فأنكرت عليه منكرا أو غيرت منكرا فقال يا ظالم أو قال يا كذا فسبك وشتمك وأهانك، فإنما يتسلط على الحق لا يتسلط عليك، لأن الذي فعلته هو أمر الله جل جلاله، والذي نهيت عنه هو نهي الله جل جلاله. فالشتم الذي يكون منه والأذية التي تكون منه ليست في عرضك من شيء، وأنت في سلامة منها، ولكن الله هو الذي يتكفل أمرها. ولذلك قل أن تجد إنسانا يهين أحدا من أولياء الله عز وجل والدعاة والهداة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وجدت قل أن يسلم لسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة له. أبدا قل أن تجد إنسان يحقد من العلماء أو ينتقصهم أو يذمهم أو يحاول دائما أن لا يمكنه من دعوته إلى الله عز وجل، كما يحصل بعض الفساق حينما يؤذيك بلسانه أو يحتقرك أو يشيع في حيه أنك شديد وأنك عنيد، كل هذا لا تبالي به. فالمهم للداعية والآمر بالمعروف أن يوطن نفسه بهذه الأمور حتى يصبر، لأنها عزيمة على الرشد وتقوي له على طاعة الله سبحانه وتعالى وتقويها على محبة الله جل جلاله. ثم لنا قدوة في الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم حينما أوذوا في الله وكان لهم ما كان فأعظم الله أجرهم، قال الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فائدة تأملها في هذه الآية، لا تكونوا كالذين آذوا موسى ولا أذية، معنى إذا أوذي موسى سنؤذى، هذا الأصل الذي نتكلم عنه. أولا قال تعالى فبرأه الله مما قالوا، فالذي برأ موسى سيبرئك، الذي برأ موسى عليه الصلاة والسلام سيبرئك، لأن الرسالة واحد والمنطق واحد. الأمر الثاني وكان عند الله وجيها، قال بعض العلماء من أمر بطاعة الله ونهى عن معصية الله فأوذي فإنه وجيه عند الله، وجيه له جاه عند الله وكرامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. إذا علمنا هذه الأمور التي ينبغي أن يوطن بها الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمنكر الذي أمامنا لا بد فيه من أمور، أولها أن يدل دليل الكتاب أو دليل السنة الذي هو الدليل الشرعي على كون هذا الأمر منكرا، فإذا لا بد من وجود الدليل على كونه منكرا. إذا ثبت الدليل على كونه منكرا فحينئذ توجه الخطاب علينا، من رأى منهم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب انتبهوا إلى هذا الحديث في نقطة مهمة، أولا علمنا أنه لا بد أن يكون منكرا، فكون الشيء مثلا مختلفا فيه ويرى الشخص أنه جائز وحلال، وهناك مثلا عالم من أهل العلم يشوفهم بالعلم عنده دليل وحجة على كونه حلالا، هذا شيء. فأنا أعتقد أنه منكر في اعتقادي، لكن كونه هو عنده العالم الذي يعرف بتمسكه بالكتاب والسنة ويفتيه بأنه ليس بمنكر وليس بحرام فهو يتعبد الله بما معناه. هذه مسألة مهمة جدا. النقطة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، انظروا رأى، معناه نتأكد نتحقق نتثبت لا نعجل الناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبين فقط التبين والتثبت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إلا أن تروا منكرا عندكم فيه من الله برهان. جمع لنا الأمرين، كوننا نرى فلا نتتبع الظنون، وكونه يكون منكرا عندنا فيه من الله حجة وبرهان. فإذا قضية كون الإنسان يعجل بالتهمة، أصلا طبيعة إنكار المنكرات، كل إنسان إذا ابتلي بعمل حتى يتأثر من خلال عمله. وكان يقولون مثلا القاضي من كثرة ما يمر عليه بالجرائم، جرائم الناس والفحش وما يقع منهم من مصائب، ربما يصبح عنده نوع من الردة الفعل، لأن الإنسان ضعيف والنفس البشرية ضعيفة، قد تجعل ما يتحمل ولا يخرج من الناس إلا القليل، فيقول لا يسلم من الناس إلا القليل بسبب ما يرى. وقد يرى أناسا فيما هو الخير ويقعون في المنكرات. فطبيعة معالجة المنكرات والوقوف فيها قد تجعل الإنسان يصل إلى درجة يتحسس فيها أكثر من ذلك. وهذا نبه عليه العلماء في إنكار المنكرات، يعني كوني أتعامل مع المنكرات يقتضي مني ألا أتعجل. والسبب في ذلك أن أعراض الناس محرمة. قرن الله العرض بالدم في خطبة حجة الوداع الأولى صلى الله عليه وسلم، في الخطبة المشهورة التي ما قام النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي مقاما مثلها، جمع الله فيها الأمة عليه الصلاة والسلام، ما جمع مجمع مثل حجة الوداع. فكان فيها أن قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فجعل العرض مطعون بالدم. فكما أن دم المسلم حرام وماله حرام، كذلك العرض حرام. ولذلك عظم الله أمر العرض وجعل الكلام في الأعراض قطع الله به شهادة الشاهد. فالذي يقذف والعياذ بالله بلسانه غيره بالزنا ولا يقيم البينة، ولو كان من الصحابة، لأن الله خاطب به الصحابة، يقول العلماء: ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يقض 4 شهور فإنه يجزي، كما فعل عمر رضي الله عنه بأبي بكر رضي الله عنه. ليس هناك مجاملة في أعراض الناس، أعراض الناس محترمة. ولذلك عظم الله عز وجل في كتابه هذا فنهى عن الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. ولذلك معناه أن القليل من الظن يصيب، والكثير فيه خطورة وخلل على الإنسان ينبغي أن يتنبه له. توضيح ذلك أن الإنسان لا يقدم على تتبع شيء إلا إذا احتفت قرائن قوية على وجود هذا الشيء. ظهرت القرائن والشريعة تعمل القرائن، الشريعة تعمل القرائن القوية، لكن إذا لم يكن هناك دليل بين واضح فالأصل في المسلم سلامته. وعدم الإنسان بعرضه إلا بشده ودليله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع العورة، فقال: إنك إن تتبعت عورات أفسدتهم أو كنت أن تفسدهم. فإذا الأصل أننا نقول في المسلم أنه سالم حتى يدل الدليل على كونه فيه خلل أو فيه نقص. من رأى منكم منكرا، إذا ثبت عندنا أنه منكر وتحققنا أن هذا مما لم يأذن الله عز وجل فيه ورسوله عليه الصلاة والسلام، ورأينا واطلعنا، قال صلى الله عليه وسلم: فليغير. فالأصل عندنا في المنكرات أنها لا تبقى، وأنه ينبغي أن نهيئ كل السبل والأسباب للقضاء على المنكر، لأن المنكر فساد في الأرض والله لا يحب المفسدين. وكذلك المنكر حجرة عثرة دون الخير، فما من بدعة تظهر إلا وماتت مقابلها السنة، وما من شذ يظهر إلا وماتت مثله إلى الخير. ولذلك ضرب الله القلوب بعضها ببعض حين غفلت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأصل أن المنكر يغير، وهذه قاعدة وأساس الدين، جعل الله سببا في فلاح هذه الأمة بل وفي نجاتها كما في حديث السفينة الذي تعلمونه. فإذا فليغير يدل على أن الأصل في المنكر أنه يغير. ثم بين سلم هذا التغيير، قال فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمور مرتبة يدل على فائدة مهمة، وهي أن قضية تغيير المنكرات لم يسند الله لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرشد بمعنى أنه يتحكم فيها أحد من اجتهاده، ولكن أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الثلاث مرات: تغيير باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب. وليس وراء ذلك مثقال خردلة من إيمان، نسأل الله السلامة والعافية. إذا لم يغير لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب فليس وراء ذلك نسأل الله السلامة والعافية مثقال خردلة من إيمان. التغيير باليد ضرب له العلماء رحمه الله عليهم أمثلة مثل تكسير آلاف له، وكذلك أيضا تكسير عليه الصلاة والسلام الأوثان كما ثبت حينما دخل إلى مكة إنه كسر الأوثان إبراهيم عليه السلام فجعلهم جبالا إلا كبيرا لهم لأنهم إليه يرجعون. فإزالة التغيير باليد يقولون إنه يقطع جابر الشر لأنه ينعدل هذا المنكر ويزول، وبناء على ذلك هو الأساس وهو القاعدة التي هي الأصل في التغيير، أنه متى ما أمكن الإنسان أن يغيره بيده فليغير بيده، هذا الأساس والقاعدة. ولذلك قال علي رضي الله عنه لأبي الأحياد: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا سجالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا من التغيير باليد، لأنه إذا استشرفت القبور عطلت فكان ذريعة إلى الشرك والعبادة. فالمقصود أن التغيير باليد سنة وهدي، وهو أول المراتب، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث القرام، والقرام ستارة كانت على سهوة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، فرأى عليه التصاوير فأخذه بيده عليه الصلاة والسلام وندعه وهتك. هذا يدل على التغيير باليد. أما بالنسبة للمرتبة الثانية التغيير باليد، طبعا هناك أمور ينبغي التنبيه لها. قد يكون الإنسان في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده روابط معينة لتغيير المنكر. مثلا لو كان هناك توجيه لأن هذا المنكر لا تكثر الآن من أجل أمور لإقامة مثلا دلائل يحتاج إليها، مثلا لو فرض أن الإنسان بمجرد أن جاء وكسر المنكر، طيب كيف نبين صاحب هذا المنكر ما دام المنكر أزيد؟ إذا تكون مهمتي أنا كوني أحفظ هذا المنكر لكي يصل إلى الجهة المختصة يعتبر من إنكار المنكر، لأنه وسيلة إلى إزالته وإلى تكثيره. لأن البعض يقول كيف؟ طيب كيف أقول آمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأنا ما كسرت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغيره بيده. أقول إن الوسيلة إلى التغيير تغيير، كونك أنت تحفظ هذا المنكر لكي يكون شجع ودليل. في بعض الأحيان مثلا لو فوجئنا بمكان في صنع الخمر لا قدر الله والعياذ بالله، انكار هذا المنكر ان نكسره ونزيله بالكليه هذا لا شك فيه، لكن مثلا لو اردنا ان نعرف من اصحاب الجريمه الذين قاموا بهذا العمل، من الذين يتعاونون مع هذا الشخص الذي هو من عماله ياخذ منه ويعطي، قد تكون هناك مثلا بيئات اخرى تتعامل مع هذا المصنع للترويج. فلما نحاول أن نتغير قبل أن نكسر وقبل أن نعلم مصلحة الأرض هذا من تغيير المنكر. فالوسائل آخذة الشكرة مقاصدها كما يقول العلماء. فليس القضية تغيير المنكر أن يكون الإنسان مباشرة ما دام أن هناك تنظيما يقصد من ورائه الوصول إلى معالجة المنكرات بأفضل الأساليب. أيضا هناك مصلحة، قد يعني يكون من المصلحة ألا نغير الآن باليد، هناك أمور ظروف ملابسات معينة، قد يكون التوجيه للإنسان أنه يقتصر فقط على مراقبة هذا المنكر، فقد يقول الإنسان كيف أراه المنكر أرى أمامي وبعيني ولا أفعل ولا أقدم، لكن تكون هناك مصالح، بمعنى أنه لو قلنا مثلا الإنسان غير فتقع مفسدة أعظم، لو أنه أزيل هذا المنكر باليد تقع مفسدة أكثر، ولذلك أنا أقول لا بد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يتم بين الإخوة والأحبة والمشاعر وطلاب العلم إلا بالتحاور وبحسن الظن. يعني إذا جاءني توجيه من فوقي أن هذا الأمر أتريث فيه فما في داعي لسوء الظن، هذا تقصير، هذا تساهل، لا، هو قال عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، لكن نحن نظن ونحسن الظن بمن يأمرنا بهذا الشيء إن شاء الله أنه يريد التغيير، لكن كيف؟ ما هو الأفضل؟ ما هي الطريقة؟ هذا أمر بينه وبين الله عز وجل. ولذلك من أمثلة هذا الآن لو أن عندنا أفراد وعندنا مثلا من فوق الأفراد ومن له توجيه يعني الأعلى، الأفراد الآن لو أنك فيه في شيء فيه منكر قد ترى بعض الناس يتعاون معك في هذا المنكر من عامة الناس، ترى الإنسان مثلا والعياذ بالله قد فتح بيته لحرام من زمن أو دعارة والعياذ بالله شره متعدد، هذا الذي فتح بيته لهذا المنكر إن جئت بإنسان متعاون ومتحمل ويريد الخير ولا شك أن هذا الحمل وراءه خير، هذا أمر شبه ننبه عليه أن بعض الناس وراءين منه ينبغي أن يحسن الظن به لكن بوجهه، فهذا الفرق حينما تأتي تقول يا أخي انتظر لا تعجل لأنك أنت تريد أن تصل إلى ما وراء هذا المنكر، من الذي يأتي من؟ قد يأتيك مباشرة قولك قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده، الآن تفضل هذا تقاعد هذا تأخير، لماذا؟ لأنه لا يعلم ولا يعرف ما هي المصلحة ما هي الأهداف التي تنظر إليها أنت، كما أن هذا يقع بينك أنت كفرد تقع مع عامة الناس تقول يا أخي تغيير المنكر يحتاج إلى بصيرة إلى تجربة لأنك أنت مرت عليك أمور دعتك إلى هذه الحكمة وهذا التروي، كذلك من هو فوق إذا كان أكثر تجربة وأكثر بصيرة فالظن الإنسان يحسن به الظن ولكن لا يعجب، وقد تكون هناك ظروف ليس من المصلحة تغيير هذا المنكر مثلا بالكلية، فهذا أمر مهم جدا في قول فليغيره بيده، ثم يقول على السلام فإن لم يستطع فبلسانه، التغيير باللسان على مراتب، أول ما يبدأ الإنسان يعني يقول بعض العلماء التغيير باللسان مقدم على التغيير باليد، هذا بعض العلماء يميل إليه، وفيه دليل صحيح وهو حديث عائشة رضي الله عنها، حاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من الغزوة غزوة تبوك على قول عند بعض الحديث قدم عليها فوجد القراب هذا وفيه صورة، فقال لها أولا أميطي عنا قرانك هذا، هذا أول ما قال لها، فكأن عائشة كما يختار جمع من العلماء نسيت لأن إنسان ضعيف نسيت عن تسديده، فدخل على الإنسان إذا بالقران في وجهه فأمسك القران وهلك، يقول العلماء أول ما يبتدئ الإنسان في وجهه لأن كون الشخص بنفسه يريد المنكر هذا نوع من الإيمان والتسليم، ولذلك تربي الناس على التسليم بمعنى أن يكون بنفسه يأخذ الشيء ويكسر كما أنه هو الذي أوجده هو الذي يكسر على من أرفع الدرجة، ولذلك يقول العلماء من أهم ما يكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقناع الناس بأن هذا منكر فيجتنبوه وهذا المعروف فيفعلوه ويأتوه، ولذلك الشر على إقناع الشخص بكونه منكرا أو لا، وقد فعل الصحابة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما نزل تحريم الخمر قال أبو طلحة لأنس انظر فخرج فنظر فإذا منادى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله حرم الخمر فأمره أن يريقها فجرت بها نكح المدينة، قال أبو طلحة لأنس انظر فخرج فنظر فإذا منادى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله حرم الخمر فأمره أن يريقها فجرت بها نكح المدينة، من الذي أراد الخطوة؟ الناس لما اقتنعت لما نزل قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع عليكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منكرون؟ قال عمر انتهينا انتهينا، ثم يقول العلماء انظر إلى أسلوب القرآن ما قال الله انتهوا، قال فهل أنتم منكرون؟ وهذا كما يقول المفسرون من أرفع أساليب الإقناع، لأن الشخص يقول له يا ريت تفعل كذا، هل تفعل كذا؟ تحدث كذا وشوق التسجيل، فلما نزلت هذه الآية بمجرد انتهاء كما في صحيح مسلم، صاح عمر انتهينا انتهينا، يعني ما لنا بعد أمر عليه سبحانك وتعالى، انتهينا انكفتنا عن هذا الأمر، فإذا الإقناع فليغيره بلسانه، كيف تغير بلسانه؟ الشخص الذي أمامك يتعاطى المنكر فيه جانبان، جانب داخلي الذي هو الباطن وجانب ظاهري، الجانب الداخلي فهاعته بالمنكر والجانب الظاهر وجود المنكر يتعامل مع هذا المنكر. فأعظم ذلك من التغيير أن تصل إلى سويداء قلبك، فتجتث من قلبه الشر. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتحرص على أن تجعل في قلبك قناعة كاملة بحرمة هذا الشيء، وتعتمد على أساليب، من أهمها أسلوبان، أسلوب الترغيب وأسلوب التنبيه، وكلاهما أسلوب القرآن. ولذلك تجد الله عز وجل في كتابه ينهى عن الحرام، ثم يذكر عواقبه الوخيمة في الآخر من عذاب جهنم وسخطه وغضبه، صلى الله عليه وسلم. هذا أسلوب الترغيب، وكذلك استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم. قال أبو درداء: يا رسول الله، خذوا وخذوا. المقصود أنه أسلوب التنبيه. فتأتي مثلا أمام صاحب المنكر وتتلو عليه آية من كتاب الله وحديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنبيه، فإذا كان التنبيه بالأسلوب المؤثر المغرس، الناس يخدشون. فيقول العلماء: هناك آيات للترغيب وهناك آيات للترهيب. فإذا كان الذي أمامك من النوعية التي لا ينفع فيها الترغيب وفيها قسوة وفيها نوع من الكبرياء للباطل، تقرأ بآيات النجر وآيات التخويف، لأنك إذا جئته بآيات الترغيب كان ضعفا. ولذلك ينبغي أن تظهر عزة الدين وترفع من المعروف الذي تأمر به وتحقق من المنكر الذي تنهى عنه. فتذكر بقرائع الدين، تذكر بالجنة والنار، تقول: يا أخي، خاف الله عز وجل، أمام النظر، أمام الشتات، أمام الخطاب، أمام جنة ونار. الكلام الذي يدل على الترهيب، فلما تأتي هذه الكلمات المضيئة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تصالح قلبك فارغا وإن كان فيه الشر، لكن الله سبحانه وتعالى مثل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه كله وتهلكه. فتبدأ في التقلية. فمثل هؤلاء النوعية التي تتعاطى المنكر بالنوع من الكبرياء والعدة، يصلحها أسلوب التوبيخ والتقرير، ويكون كسر المنكر في عينه وفي وجهه أبلغ في إهانته وذله، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يدخل حينما بلغه عن بني النضير، لما كان عليه الصلاة والسلام حصلت قضية عمرو بن أمية الضمري، وذهب إلى بني النضير وكان يهودا بالسريرة وبينه وبينهم عنه، فجاء يريد أن يأخذ منهم الدين، معون على الدين. فجاء عليه الصلاة والسلام وهم أهل مكة وكيل، فقالوا له: انتظر تحت الحائط حتى أعطيك الدين. وأرسلوا بسفيه من السماء أن يرمي عليه حجر فيصبح، صلوات الله عليه وسلم. فلما جلس، جاء جبريل بالوحي وأخبره بما صنعوا، فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ومعه أصحابه لا يدرون ما الخبر. ثم أرسل إليهم أن يخرجوا من ديارهم، أن أخرجوا من ديارهم. قالوا: نخرج. فكتب عبد الله بن عبيد بن سلول، قال: لا تخرجوا، أنا أنصركم على عادته، أنا أرجيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم. خدعهم، فبقوا. فلما بقوا آذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرج إليهم بالقوة، فحاصرهم 15 يوما من الربيع الأول، صلى الله عليه وسلم. فلما حاصرهم قالوا: نخرج. قال: أما الآن فلا، انظروا كيف عدة الإسلام. فوجع قالوا: اخرجوا. قال: أما الآن خلاص، الآن تحت قهرنا وقوتنا، ولا تخرج إلا وأنتم صاغرون. فأذلهم عليه الصلاة والسلام، وكانت ما أفاء الله على رسوله، وكانت نعمة من الله عز وجل على نبيه، حتى خير أن يضع أمواله وغنائمه حين شاء. فكانت كسرا لشوكة الأعداد والقوة، رغم أنه في البداية ماذا قال لهم؟ قال: نخرج. فلما حاصرهم قالوا: يا محمد، إنا نخرج. وجدوا الشدة. قال: أما الآن فلا أقبل منكم، ما أقبل أن تخرجوا وأنتم صاغرون. كذلك أهل الباطل والغيب، فلما تأتيه جبريل في مقام لا يصلح فيه الدين، فإنه ليس من الشكل في الشيء. قال تعالى: ادع إلى الذين ربك بالحكمة. قال: الحكمة وضع الشيء في موضعه. فتبدأ فيغيره بلسانه بأسلوب التقرير والتوبيخ، إذا كان الذي أمامك عنده أنفة وله سوابق وله جرائم وإنسان مستفشل للشر، فهذا يطعم ويوضح ويؤنث ويبين له عاقبته ما ينتظره من العاقبة الوخيمة في الآخر. أما لو كان إنسان لا سابقة له، إنسان خدع وغرر، وما إن دخلت عليه إلا أصابته الذلة، وترى من دلائل الحال والقرائن أنه نادر وأنه متعسر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلى الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات، قال العلماء ذوي الهيئات الذين لم تعرف لهم الصواب، يكون بيت أسرة طيبة وبيت طيب ولكن قرناء السوء بدوا إليها هذه العاقبة الرخيمة، فتقف على نفس الحالة وتقول له يا فلان أين أبوك؟ أنت ابن من؟ حتى ولو كانت الأمور الدنيوية تذكره ببيتي وبشرفي تقول ماذا جنيت؟ تجعل يتألم من نفسك هذا من التغيير بالنسبة. فالتركيز على قضية التغريب والترهيب باجتثاث الشد من الغروب، لأنه ليس التغيير المنكر النافي ومكسر المنكر والفرج المقتنع قناعة كاملة بأن هذا معروف، لأنه إذا كسرته اليوم سيعيده في الغد، وإذا كان لا يفعله في الظاهر سيفعله في الباطن، وإن كان يلتقيك في العلانية فإنه لا يلتقيك في السر. ولكن إذا اجتثثت الشر من قلبي وذكرته بالتغيير من لسانك من قرار قلبي وأصبحت عنده القناعة فإنه يغير ظاهرا وباطنا وسرا وعلانيا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أكبر التغيير باللسان، استخدام أسلوب الترهيب والترهيب. وينبغي على من يستخدم هذا الأسلوب أن يراعي الحال ومناسبة الحال، فمن صلح فيه الترهيب لا يعطى أسلوب الترهيب، لأن الذي تجد عنده انكسارا شخص رأيته وضع في جريمة ثم وجدت عنده الانكسار الكامل، لو جئت تزيد عليه بالآيات ربما يصل به الخوف إلى درجة اليأس والوحدة، وهذا أمر مهم جدا. وإذا بدأت بعض العصاة والمدري به وهذا يمر علينا في فتاوى الناس وأسئلتي تحس أنه خلاص تحس أنه لا رحمة تنتظر عند الله جل جلاله، نسأل الله السلامة، وهذا لأنه أورد في جانب الخوف. ولذلك يقول العلماء عقيدة أهل السنة والجماعة لا بد من الخوف والرجاء، لا يظل جانب الخوف ولا يظل جانب الرجاء، لأنه جناحان جناحان السلامة كما يقول بعض الأئمة ويذبح عليه الإمام القيم رحمه الله في كتبه، وهذا صريح الكتاب كما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا جناح السلامة. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ويخشى ربه، ما نستطيع أن نأتي فقط بالتخويف التخويف لا، ولا نأتي أيضا بسعة رحمة الله ونريد دليل لا دليل دليل مع الناس حتى تذهب هيبة الإسلام وهيبة العمل وهيبة المحتسب، لا بد من الوسطية. فإن كان المقام يقتضي الترهيب رغبة وإن كان المقام يقتضي الترهيب رهبة. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، قال العلماء يدخل في التغيير التغيير بالظاهر، التغيير بالظاهر بعض الأحيان تغير منكر ولا تتكلم، وهي الدرجة التي بين القلب وبين اللسان، مثلا تغير الوجه، قالوا العبوس في وجه المبتدئ، العبوس في وجه الظالم، شخص ترى صح بدعة نصحته وذكرته لكنه أبدا ما استجاب ولا استطع تغيير بدعة في اليد أن بدعة عقدية، ماذا تفعل؟ تعبس في وجهه، لأن هذا بيكون قربة لله جل جلاله وطاعة لأنه غير، ولذلك جعل الله إغاظة العاصي قربة له سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه وإنما يغضب إذا استهلكت وشربات الله عز وجل. فقل عائشة رضي الله عنها فكان لا يسب ولا يصخب عليه الصلاة والسلام وإنما يعرف في وجهه، وهذا من أفضل ما يكون الإنسان الداعي الموفق والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه ميزة الأخلاق الحميدة. فإذا لم يكن مع الناس بأسلوب يعني يدل على كمال الإسلام وأخلاقه الجميلة، لكن بمجرد أن تعبد أو يتغير وجه كل الناس يسلم، ما الذي غير أخلاقه؟ لأنه معتاد منك الأخلاق الطيبة والأخلاق الحميدة. فإذا هذا نوع من التغيير وهو التغيير بالصفات والمناحي، العبوس والإعراض صدق، يعني لما يدخل كان بعض الإمام أحمد رحمه الله عليه دخل عليه حيث المغنين والمعاه وكانوا قد أجابوا في فكرة القرآن في التورية، فلما دخل على الإمام أحمد أعرض عن الإمام فصار يحدث وما يقول حديث عن نار حديث عن نار حديث عن نار، والإمام أحمد يعرض ولا يجيب ولا يتكلم حتى قام يحيى، فلما قام قال يقول حديث عمار، أولا حديث عمار مراد يحيى أن عمار أكره على الكفر فقال الكفر وعرض عذره الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الإمام أحمد رحمه الله عليه وسلم في زمانه لم يرضى بهذا حينما قال يقولون خرج ابن معين فلما وقف على الباب أنصت ماذا يقول الإمام أحمد، استمع الإمام أحمد يقول يقولون حديث عمار إنما النار مس بعذاب وهذا لم يمس بعذاب، يعني لم يراه مكرها إلا بعد أذيه، ويحيى لم يؤذن فقال كيف تجيب قبل أن تؤذن، فقال يقولون حديث عن النار وحديث عن النار، فقال يحيى ما تحت أذيه السماء أفقه، يعني من الإله رحمه الله الفقه في البطن. فالشاهد الإعراب، ولذلك أمر الله بالإعراب عن الجاهلين، الإعراب نص من إنكار المنكر لأنه احتقار للجهال. النقطة الأخيرة التي هي التغيير بالقلب، فالقلب هو آخر المراحل، فالإنسان إذا عيت الحين أن ينكر بيده وينكر بلسانه فإنه لا يجوز له أن يتخلى عن إنكار في القلب، فإن الحب في الله والبغض في الله، تحب في الله ولو كان أبعد الناس منك نسبا، تحب لأنك ترى على طاعة الله واستقامة، وتبغض في الله ولو كان أقرب الناس منك. فما نفع ابن نوح بنوته لنوح عليه الصلاة والسلام، ولا نفع الزوجة كونها زوجة زوجة له، فالحب في الله والبغض في الله. ولذلك تبرأ إبراهيم لأبيه وقومه لما أشركوا بالله عز وجل، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة ذاق طعم الإيمان من رضي بالله، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث عن الصحيحين، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا الله. فهذا الولاء والبراء، قاعدة الولاء والبراء، بمجرد أن تعلم أن الإنسان يتعاطى المنكر تبغض فعلا، أما هو فهو مسلم أخوك في الإسلام، ولا تيأس ولا تقصر في دعوته وهدايته وإرشاده، تبذل كل ما تستطيع. لكن كما قيل لأبي ذر أتبغض؟ قال لا، إنما أبغض عمله، يعني فعله هو الذي يبغضه. ولذلك ربما ترى إنسان يشرب الخمر والعياذ بالله أو يزني ولكن فيه خير، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء فلم يخرج من دائرة الإسلام، يشهد لذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جلد شارب الخمر سده الصحابة وعافوه وعافوا شارب الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم نه كلمة الزجر والتوبيخ، نه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه يشد الله ورسوله. وهذا يقول العلماء فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب، فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب، فإن ظاهرة فيه نساء، لكن لما انعقد ظاهر باطن على حب الله ورسوله عظم الله هذا منه. ولذلك الرجل الذي قتل 100 نفس آخرها عائشة نسأل الله السلامة والعافية، ملوث يده بسفك الدماء البريد، حتى إذا كان في آخر عمره خرج بنصيحة العالم قال هو ما يمنعك من التوبة، إن قريتك قرية سوء، وقرية فلانا قرية وقرية بني فلان قبلها قوم صالحون، ارتح إلى قريتك. فخرج في آخر عمره، لكن خرج بقلب تائب إلى الله جل وعلا، فاختصمت كما تعلم حضره الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب قتل 100 نفس آخرها عابد، ملائكة الرحمة تقول إنه تاب إلى الله. يقول بعض العلماء فعظمت عند الله نية الصالح قلبه، لأنه خلاص تاب وأناس وأقبل على الله سبحانه، فعظمت عند حتى الخطوات التي خطاها أرفضه الله بها إلى رحمته، ما وجد قريبا إلى قرية الصالحين إلا قدر شبهه. وفي رواية أوحى الله إلى هذه أن تباعدي، معناه أنه كان قريب إلى قرية الشر، أوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقارب، انظر رحمة الله بعباده. ولذلك لا تخرجوا من رحمة الله، يخاطب العصاة المذنبون الذين أسرفوا على أنفسهم. فالمهمة والهدف أن نأخذ بالقلوب إلى الله جل وعلا. والوصية الأخيرة التي أختم بها هذه الكلمة أن نعمة من الله سبحانه وتعالى يتذكرها الإنسان إذا أخذ بحكم عبده عن النار بسببك. تصور لو أن الله قيمك بإنسان في غي وفجور وتشبه من هذا الغي والفجور إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. تنبيه على نقاط مهمة، مثل مثلا جذب الناس إلى حلقة العلماء، يعني لا نقتصر على الأداء العملي، لابد من التوجيه. قد ترى أمامك إنسانا عاصيا فتدل على حرص العالم، تدل على ما يعين على تجديد التوبة، على الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. لا نقتصر على الإجراء الشكلي، ينبغي يكون عندنا توجيه ويكون عندنا إرشاد ودلالة إلى الخير ما استطعنا إلى ذلك السبيل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا مما وفق للصوف السليم والعمل الصالح الرشيد، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء شهيد. وأسأل الله العظيم أن يجزي المشايخ ويجزيكم كل خير على ما تكبدنا من تشنقت الحضور. وختاما أسأل الله العظيم أن يجعل ما قلناه وعملناه خالصا لوجهه الكريم، ليس فيه لأحد سواه حظ ولا نصيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك
كل خير، وحزن له الأجر والمثوبة، وجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وشكر الله مزرعه، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما قال، وجعله حجة لنا لا حجة علينا. والآن أترككم مع الأسئلة لمدة 20 دقيقة تقريبا، ومع فضيلة الشيخ الراحل فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، تكلمت عن الإخلاص فكيف نحسنه؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الإخلاص ما بعد، فإن الإخلاص لله عز وجل نور يطلقه الله في القلوب، ومن أعظم الأسباب التي تعين عن الإخلاص أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يجعل أقوالك وأعمالك خالصة لوجه الكريم، فإننا لا نستطيع بحولنا وقوتنا أن نكون مخلصين، ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. فإذا اختلفت إلى الله أغناك، وإذا علم الله أنك تحب الإخلاص وفقك ويسر لك. ولذلك أكثر من دعاء الله: اللهم نسألك الإخلاص في الطول والعلم، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك، دائما تكثر منها. إذا خرجت من بيتك في الصباح تكثر من هذا الدعاء، إذا كنت في مظان الإجابة كالسجود بين الأذان والإقامة التي ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة، تدعو الله أن يجعل قلبك مخلصا لوجهه الكريم، وتعتذر إلى الله بكل رياح وكل شرك في عملك وقولك، حتى ينفعك الله برحمته ويسر لك هذا الأمر العظيم. الأمر الثاني مما يعين عن الإخلاص كثرة قراءة القرآن مع التدبر والتأمل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. فالإخلاص عمل القلوب، ويحتاج الإنسان إلى هذه المهدية إليه وهو القرآن، فإنه قل أن تجد إنسان يكثر من تلاوة القرآن إلا أمر الله قلبه بالإخلاص، لأن القرآن فيه الوعد والوعيد والبشارة والإنذار والتخويف والتهديد، فتنكسر ويكسر القلوب لله جل جلاله. القرآن يخرجك من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وينزعك من العباد إلى رب العباد سبحانه لا إله إلا هو. ولذلك تلاوة الإخلاص أكثر من تلاوة القرآن. أولا الدعاء، ثانيا كثرة تلاوة القرآن، ثالثا زيارة المقابر، تجعل لك ولو في الأسبوع مرة واحدة تزور فيها المقابر، تنظر حتى تحتقر الدنيا هذه التي أنت فيها، فتصبح أعمالك وأقوالك لهذا الذي أنت قابل عنه مقبل عليه. وتذكر دائما أنك في مثل هذه اللحظة ستمر عليك وأنت رهيب الذي تأتي والليلة، لا مال ولا بنون، لا يكون للإنسان إلا ما عنده وأراد به وجه الله جل جلاله. فلذلك من الأمور التي تعين الإخلاص كثرة ذكر الآخر: إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي؟ كأن السائل سأل ما هي؟ قال ذكر الدار، هذه من خاصة ما يصطف الله عز وجل. فإذا ملأ الله قلبك بذكر الآخرة أخلصت لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجد الإنسان قلبه مليء بالدنيا ويخلص أبدا، القلب وعاء إما دنيا وإما آخر. فمن الأسباب التي تعين على الإخلاص كثرة ذكر الآخر. من الأمور التي تعين على الإخلاص قراءة سيرة العلماء، ينبغي على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما يخفي في جوبه، فعندك كتب في مثل سيرة أعلام النبلاء، مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير، هذه الكتب قراءة التاريخ، قراءة سيرة السلف الصالح، لأن تحيي في النفوس الهمة العالية للخير، ثم تضعك أمام قدوة. ولذلك قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قصة الصالحين تثبت الفؤاد، تثبت القلوب. فمن الأمور التي تعين على الإخلاص قراءة سير العلماء. قال الإمام أبو حنيفة: سير العلماء أحب إلينا من كثير من مسائل الفقه. هذه الأمور التي تعين على الإخلاص، سيحصل دائما على قراءة هذه السير. النقطة الأخيرة: الاستشعار عاقبة الإخلاص. تصور لو أنك واقف بين يدي الله جل جلاله وعرض على الله جميع ما قلت وما عملت، فقال الله لك سؤالا واحدا: هل أردت بهذا عذري أو غيري؟ يعني أمر عظيم والله يا إخواننا، أمر عظيم. كان بعض السلف إذا قلنا وحدثنا يقول حتى تأتينا النية، ما يستطيع أن يحدث حتى يستشعر أنه يتحدث لله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول سفيان الثوري إمام العلم والعمل في زمانه: ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. يعني ما كذبت في أعظم ولا أشد من قلبي، إنها تتقلب علي. يعني ترى صيغة الآخرة تنقلب إلى الدنيا، إلى الناس، إلى حتى لو غيرت المنكر يأتيك يقول لك ما شاء الله صار الناس يذكرونك كذا والله شيء طيب، وتسمع الذكر في مجالس ابتلاء، ابتلاء تبشير. وقد تجد الرجل يخلص إلى آخر لحظة، فيأتي شخص يقول ما شاء الله فعل الله بك كذا وصنع الله بك كذا، فيعجب شخص. قال الطبري رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت خائنا وأصبح محجبا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يخاف، وإياك فتنة المدح والثناء، خاصة الذي يمدح في وجهه، فاتق الأمور التي تحول بينك وبين الإخلاص. صلى الله عليه وسلم.
يقول السؤال الثاني: هل تذمر الذي من تجاهل أعماله وعدم الشكر على أعماله وظهور ذلك في نفسه رغبة في الشكر، هل يفسد من إخلاصه وينقصه؟ إذا كنت تعلم لله فانتظر
شكره، الله جل جلاله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر أحسن عملا. فشهد الله من فوق سبع سماوات أن من عمل له عملا صالحا أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. فتحرص بارك الله فيك على أنك لا تنتظر إلا ثناء الله، ولا تنتظر إلا مدح الله عز وجل. فإذا فعلت ذلك فإن الله سيجعل لك مدح الدنيا والآخرة. في الحديث حسن بعض العلماء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن للعبد اثنتين، يعني سمعتين، صيت في السماء وصيت في الأرض، فإذا عظم صيته في السماء وضع له في الأرض. وهذا واضح، علماء نجده في الأرض محبة وذكر، حتى كثير من العوام يسمعون الشيخ فلان فيحبه ولم يره، قد يكون يحبه ولم يسمع منه كلمة، ولكن مما سمعه من أقواله وأفعاله. لماذا؟ لأن الله وضع له صيته في السماء ثم وضعه له في الأرض. فأنت إذا عملت ابتلاك الله من ابتلاءات الله عز وجل أنه قد ينسي من فوقك أن يشكرك، قد يكون الله يحبك، لأنه لو شكرك شكرت فأصبحت تعمل للشكر، قد يريد الله أن يصدق في قلبك له جل جلاله. فما يجعل أحد يحبك ولا أحد يشكرك، ستجعل واضع بصرك في الأرض مطاطئ الرأس كأنك مغمور، لا أحد يشعر بك، والخفي له مكان عند الله سبحانه وتعالى. هذا العبد الخفي: طوبى لعبد آخر بعنان فرس، إن كان في الساقة في الساقة، آخر بعنان فرس، قالوا تقدم تقدم، قالوا تأخر تأخر، المهم أن يعمل في طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني: إحسان الظن. يعني من الأمور المهمة يا إخوان، سواء في أمور الدين والدنيا، إذا أحسنت أن العيش ينتهي وكان يقولون الاستعانة في الإنسان دائما، إذا وجدت شيئا يعتبر خطأ من فوقك أو من هو مثلك أو من هو دونك، التمس له مخرجا. سبحان الله، إذا كان مثلا حصل شيء مثل تشكر أو كذا، فقلت والله إنهم نسوني مشغولون، لعلهم لو كنت مكانهم لشغل، ثم هذا واجب عليه، ما أنظر في الشكر. لما تلتمس له مخرجا يسمح قلبك ينتهي. لكن بمجرد أن يضيق الإنسان هؤلاء ما يشكرون يبدأ يتذمر، فيدخل الشيطان عليه فيقول له: أنت لا أحد يشكر عنك، إذا لا تعمل. ويبدأ والعياذ بالله تنحل عقد الخير من عقدة عقدة، وتنحل عزيمة على الخير عقدة عقدة، لأنه يعمل لله لا جواب عنه. هذا من أعظم الابتلاء. انتظر شكر الله واحمد الله جل جلاله أن صرف عنك فترة المشي خاصة في أمور الدين. الإنسان يحرص على أنه ينتظر كما الله سبحانه وتعالى لا لنا أحد سواه. فأمن بها هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وبالأحيان بعض العلماء قد يعيش في زمان لا يحمد واحد. لكن يبقى الله شيخ الإسلام ابن تيمية لو تقرأ سيرته كان أعداؤه وصوم من كل حدب وصوم. ولما توفي وضع له القبول من الذكر والتعظيم حتى إذا قيل شيخ الإسلام ينصرف إلى إيه؟ ابتداء من الله سبحانه وتعالى. قد يعلم الله أنه وضع لك الشهرة أن الناس تفتن. ولذلك سبحانه ما أحلم وأضبط وأرحم بعباده. أسأل الله العظيم أن يجعل قلوبنا له وأن يجعل شكرنا منه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يصاب المؤمن بشعور الإحباط عندما يرى كثيرا من محرمات الكبائر وكذلك يجب من يورد عليه بعض الحديث مثلا يقول هذا زمان حدث فيكون في عمله بعض ويقل العمل فما توجيهه؟
أما بالنسبة لكثرة المنكرات أو وجودها فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ثم إن وجود المنكر فيه حكمة لله سبحانه وتعالى. أولا استدراج لأهل الفساد لأنه يستدرج وهو سبحانه كيده متين وأملي له إن كيدي متين. ولذلك يستدرج الله عز وجل لا يحتسب حتى إذا ربما تمر على صاحب المنكر وهو يفعل المنكر وفي كل الطمأنينة والارتياح فاعلم أنه مستدرج. إذا رأيت صاحب المنكر أنه بلغ به أن يظهر المنكر وهو مرتاح فإن النفس لا يحس بشيء فاعلم هذا الاستدراك الله جل وعلا وكيده به لأنه لو خاف لقل المنكر. لكن يترك الله سبحانه وتعالى يعطيه القوة ويعطيه الجلد. الأمر الثاني أن موضوع المنكر يقول شكرا من الله سبحانه وتعالى بسبب اطفاء الإيمان من الظروف. ولذلك يقولون ذكر بعض العلماء الرجل انه كان يفتح الدماء والعياذ بالله. سأل رجلا كان معه يعرفه بالخير كان الرجل مستقيما في اول امره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انه ياكل على الطاعه قال ليس قلوبنا ما بين ذلك. كان الرجل على استقامه وفجاه والعياذ بالله اصابه فساد في الدهن في الخمور حتى اصبح والعياذ بالله مستثنى ذليل الشاهد. قال العالم لرجل كان معه أرأيته حينما قتل أول مرة؟ قال نعم رأيته. قال ماذا أصابه؟ أصابه خوف. قال وفي الثانية؟ قال لم يبالي. الثانية والثالثة لم يبالي. هذا أمر حديث يقول بعض العلماء لأنه لما نزع الإيمان من قلبه صلى الله عليه وسلم حب للضيق لأنه كان في سعة فانطلق إلى الضيق. فالمرة الأولى كبد عدو الله بسبب خروجه صلى الله عليه وسلم عاجزا كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ورد في الحديث ان الايمان يخرج من حديث ذلك كله ثم يرجع اليه ناقصا على قدر من ترك من حدود الله. فالشاهد ان كثره المنكر استدراج من الله سبحانه وتعالى لاهل الشر. ثانيا قوه لاهل الخير لان هذا امر مسلم حتى الحكماء يقولون قوه الخير بوجود ما يضاد. ولذلك انظر في سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكه فدعا الله في وجه المشركين انتقل إلى المدينة الأنصار والهجاز والعجز والمدرخ وكل شيء يحتاج بين أيديه بين أمة تفديه لأرواحها بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. الأنصار كانوا يحبونه وكانوا لا يرتاحون عن المسلم بأبى صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك سلط الله عليه اليهود أن يكونوا بجواره والمنافقين يكونوا بجواره فجمع الله له الكفر بين طائفتين طائفة تظهر وطائفة تسر. حتى نعلم شعائر الإسلام نعلم كيف نعامل يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب ما مر عليه شيئين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نجس مجالس الأنصار فاختصموا فيه وكان صلى الله عليه وسلم حتى همه أن يضربوا بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. هل هذه فتنة ولا لا؟ حضور النبي صلى الله عليه وسلم وتقع الفتنة ابتلاء من الله واستدراج قضية الإفك عرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاض فيه مخاض. وهذا يدل على أن الشر وجود ابتلاء حتى يظهر إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين وتنكشف على حقائق الناس. ولذلك لا بد من وجود هذا الابتلاء كثرة المنكرات. الأمر الرابع فيه خير لأهل الخير. ولذلك تنظر مثلا لما تفرض أنك خرجت من بيتك فرأيت منكرا ماذا سيكون في قلبك إذا كان هناك إيمان؟ ستتألم وتتمعر بالحق من الله ونعم الوكيل. هذا الغيظ الذي في قلبك قربة لله سبحانه وتعالى وعمل صالح والشهادة منك غير رابحة لها. ولذلك يعني قد يكون وجود المنكر أيضا وجود المنكر ينبه، الآن لما ترى المنكر خاف على نفسك وتخاف على أهلك وولدك. وآخر ما أختم به مثال من الأمثلة، لو أن الناس في السفينة والسفينة هذه دون أمواج وهي على البحر دون أن تجد أي شيء يعكر الطوفان، هل يشعرون بالمقدار اللي عندنا في المحيط؟ قد يغفلون، قد يغفلون، لكن حين يمرون بهذا الوقت سيروا أمام أعينهم سفينة تغرق وأناس تتلاطم بهم الأمواج، ماذا سيفعلون؟ سيحمدون لحمة الله عز وجل على ما هم فيه. فلذلك يعني كثرة الفتن لا تدعو الإنسان أن يتقاعس أو يضعف أو يجبن، لا، الذي يهمنا يا إخوان أن نبلغ رسالة الله وأن نؤدي أمانة الله. وهذه الأيام وإن عظمت فتنها لكن الأجر فيها عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن مثل أجر السفيه، قال يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منهم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. يقول العلماء مثل أجر السفيه من الصحابة؟ قالوا نعم. توضيح ذلك قالوا في أيام الصحابة لو جئتم كالمنكر كل الناس معك وكل الناس تقول أنت على حق وهذا موقف وجزاك الله خيرا ويقفوا معه ويشدين من أجل. لكن الآن إذا جاء الإنسان منك منكر قالت له الزوجة لا تنكر، لا أحتاج إلى مشاكل. قالوا له الأولاد لا تنكر. قال له الأخ لماذا تنكر؟ لماذا لكم أنا؟ ثم جاءه المجتمع، ما هذا يا فلان؟ لماذا تنكر الناس؟ لماذا تضيق على الناس؟ إذا تكلمت الزوجة وضيقت عليك أجر، إذا تكلم الابن وضيق عليه حسن الأجر، المجتمع هكذا تأخذ أجر من هنا ومن هنا ومن هنا حتى تبلغ أجر السبعين. وهذا يدل على فضل الأمر بالعرف أن يعلمك في مثل هذا الزمان، هذا يدل على فضله وشرفه، خاصة إذا كان الإنسان دمع الله له بنبيه والأمل والدعوة الصادقة الخالصة من وجه الله الكريم صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم ذلك رجب الله تعالى عنه.
شيخ لي جيران لا يؤدون الصلاة في جماعة، هل تبرأ الذمة بإرسال شريط أو فضلة أو كتاب للجيران أم لا بد من المناصحة؟
لا بد من المناصحة، لا بد أن تنصحه وتشعرهم أنك غير راضي عنهم عليه، تأتيهم وتزورهم أو تدعوهم إليك يزورونك وتجلس معهم وتقول لهم أنتم جيران وحقكم كبير علي ومن حقكم عليه أن نتناصح وأن يذكر بعضنا بعضا. الصلاة والصلاة الجماعة واجبة، قال صلى الله عليه وسلم لا أنا أتسمع من إذا قال نعم قال أجب فإني لا أجد لك عرص، ويقول أعلى تكون الظلم والسيل والمطر، ومع ذلك قال أتسمع من إذا قال نعم قال أجب فإني لا أجد لك عرص. حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من حجر، هذا أمر عظيم جدا، يعني يبين لهم وينصحوا ويذكروا، فإذا قمت الحجة عليهم فقد برئ ذمتك والله تعالى.
نقص الحاجة نحو إصلاح الثياب وشرب الدخان، فكيف يكون الإنكار في مثل هذا الحال؟
ثم من قدر ما تستطيع، يعني مثلا لو رأيت إنسان يحلق لحيته وجده بأسلوب مؤثر وقلت له يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب وذكرته وبينت له هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أجر وفضل. كذلك أيضا إذا مثلا كان إعراضك عنه يؤثر فيه، يعني إذا عرضت عنه تأثر تعرض عنه، لأن الأمر بالشيء أمر بلازم، فتنكر عليه على قدر ما تحمله من طاعة الله. لو رأيت إنسان يشرب الدخان يا إخوان، يعني من أهم الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعلم أن يجعلها نصب عين أنه يعامل الله سبحانه وتعالى. ربما يجد الإنسان يشرب الدخان كما قال الله في وجهه، تصوروا يا إخوان، أولا لم يستحيك ولم يهانك ولم يجاملك، هذا نقيه، هذا تنفق، هو على شبه أظهر الشر في وجهه ولم يباري ولم يستحي ولم يقدر، فأنت أقل على حجة الله، لا نقول تضعيه ولا نقول تبريه، أقل حجة الله عليه، قل يا أخي اتق الله أولا في أهلك، هذا الذي يفعل، وثاني اتق الله في مالك الذي يسألك الله عز وجل عنه، يا أخي تذكر أنك الآن في قبرك، هل ترضى أنك تشرب هذا الزلال؟ نقطة ثانية، إذا أنت أتي مباشرة بالتخفيف من كان تقول أسأل الله العظيم أن يعافيك من هذا البلاء؟ لما تبدأ بالمودة تقول أسأل الله أن يعافيك من هذا البلاء يحس أنك تراك الغريب، تقول لك آمين، ربما لا يجيب، تقول يا أخي خفف من هذا البلاء بدل أن تشرب عشرة خمسة أعطيه حل. ولذلك يقول العلماء لا تبين المنكر دون وضع حل له، ولذلك قال مؤمن القوم يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العلم هذا يجري المنكر فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ما اقتصر على تبين المنكر انت اذا بينت المنكر ولم تبين له الحل يقف حائل ولذلك ينبغي ان تبين له الحل تقول يا اخي خفف يا اخي اشرب بنفسك لا تعذب نفسك هذا امر مهم جدا يعني بالنسبه لمن يتعرض المنكر خاصه في وجهه تقطع بالحق وتبين تعذر الى الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يتعلق بك يقول يا رب سل هذا راني على المنكر واجب عليه فالإنسان قدر ما يستطيع يبلغ رسالة الله في الأسلوب الطيب والتوجيه السديد لعل الله عز وجل يعطينا والأجر بذلك الله تعالى.
كثير من الناس صغير باليد مقتصرا على رجال الهيئة هل يكفي هذا إذا وجدت منكرا أن تقصد بالهيئة وتدرع أمتي بذلك؟
لا شك أنه إذا كان الهيئة تقوم بمهمتها هذا هو الظن بها تتعاون معها خاصة وأنك إذا غيرت بيدك قد يحصل أمور لا تشكو عقباها يفرض أنك لو غيرت يدك وجاء الرجل وجعلك معتديا عليه واستعدى عليك حينئذ كن هناك جهاز مخصص تغيير المنكر وأمكنك أن تتصل به وأن تنسق معه هذا أمر مطلوب يحاول الإنسان قدر المستطاع حتى لا يؤذى أهل الحق ولا يتسلط أهل الباطل عليه فلذلك يتصل الإنسان ويغير لكن لو كان الأمر ممكن الإنسان لحدوده أن ينكر ويغير بيده ولسانه مباشرة ويغير بيده ولسانه لكن في الأمور التي تترتب عليها مفاسد أو تكون منها أضرار أو تفتح لها الشر سبيلهم فإنه ينبغي أن يتقاعد يعني قدر المستطاع ولذلك يدل على هذا فقوله تعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا تعصي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تفرق قولي انظر الآن هارون أمام العجل يعبد من دون الله انتظر إلى نبيه الذي قال انظر إلى إلهك الذي ضربت عليه لنحرقنه ثم لننسفنه في يد من السهم وأخذ بالقوة حتى أخذ هارون ينكر عليه هذا قالوا إنه إذا تيسر الإنكار باليد لوجود من يقوم به فالإنسان يتعاون من الهيئة ويتصل به وقد تكون هناك مصالح في هذا الأمر لكن أن نترك الأمر المعروف نهائيا بناء على وجود الهيئة الأمر المعروف فلا إنما يقوم الإنسان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر قدر استطاعته فإذا أمنت المكان وتحققت المصالح ثم شاء الله تبدأ وتنكر وتبين بغض النظر أما سيكون من العواقب الحميدة أو الوخيمة وأما إذا تيسر وجود من يقوم بهذا الأمر فإن الإنسان يحرص على إقامته الله في الشارع.
طبيعة الشيخ ذكرت الأوراق التي تبين حبك في الله سبحانه وتعالى ونيابة عن نفسي وعن زملائي الفاضل نشكرك جزيل الشكر والامتنان على تشييد هذا المكان وخذوهم منهم نطلب زيارتهم في المراكز الخاصة بهم ليستفيدوا من علمك بارك الله فيك فنرجو
جزاكم الله كل خير واشهد الله العظيم رب العالمين الكريم على حبكم فيه اشهد الله على حبكم فيه واسال الله بعزته وجلاله كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا في رياض الجنان انه ولي ذلك والقدر عليه واشكر فضيلة الشيخ جزاه الله كل خير ان كان له الفضل على الله عز وجل وكذلك شكري لكم جزاكم الله خير على حسن الظن الا والله ان الله عز وجل نيابه الخير شكري لكم وتقديري لكم كنتم يعني في غنى عن مثلي صراحة ما شاء الله تبارك الله كثير منكم من أهل العلم والفضل ولذلك الحقيقة يعني كم أنا مسرور وإنكم مألوف من القدر لكن أسأل الله العظيم أن يجزيكم كل خير وأن يجمعنا في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.